وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأصل الرابع هو أصل الإمامة، يقول: والإمامة هي خلافة الرسول ووصاية النبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله. وعرفها الشيخ المفيد بقوله: الإمامة هي التقدم فيما يقتضي طاعة صاحبه والاقتداء به. وقال العلامة الحلي أعلى الله مقامه: الإمامة رئاسة عامة لشخص من الأشخاص في أمور الدين والدنيا. طبعا هنا الإمامة هي خلافة الرسول ووصاية النبي، هذا اصطلاح، يعني اصطلاح في الإمامة التي نتكلم عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا النبي نفسه إمام، والنبي إبراهيم إمام. فإذن هناك معنى آخر للإمامة غير مجرد خلافة النبي صلى الله عليه وآله، إنما من يكون له هذا المنصب يكون هو خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله. التفسير الثاني: الإمامة هي التقدم فيما يقتضي طاعة صاحبه والاقتداء به. التقدم فيما يقتضي طاعة صاحب، التقدم في شنو؟ يفترض في الإيمان، في التقوى، في العلم، في غيره، أنه نعتقد أن الإمام هو أعلى الناس في كل شيء، ولذلك بما أنه ليس هناك من يسبقه، حسب التعبير لا يسبقه سابق ولا يلحقه لاحق، فيكون الناس يعني هو المتقدم والناس تأتي بعده وتحاول أن تستفيد منها أو تحاول أن تتعلم منه. وقال العلامة الحلي أعلى الله مقامه: الإمامة رئاسة عامة لشخص من الأشخاص في أمور الدين والدنيا. سيأتي أن هذا من مقتضيات الإمامة، الرئاسة ليست هي نفس الإمامة، الإمام في النتيجة لابد أن يرجع إليه في جميع أمور الدين، الإمام لابد أن يرجع إليه في أمور الدنيا. أما أن الإمامة هي فقط الرئاسة في أمور الدين والدنيا فليست كذلك، وسيأتي إن شاء الله في حديث للإمام الرضا مفصل في التعريف بالإمام، وأن الإمام أي شيء هو، ليس مجرد رئاسة، وإنما هذه من المقتضيات. لما يكون الشخص عنده المؤهلات الصالحة لأن يكون إماما، عند ذلك تكون أو كون رئيس لأمور الدنيا أو كون رئيس لأمور الدين، هذه من مقتضيات هذه الإمامة. وقال السيد البهبهان: الإمامة عبارة عن الخلافة عن الرسول صلى الله عليه وآله في أمور الدين والدنيا، وافتراض طاعته على الأمة فيما أمر به أو نهى عنه. قلنا أنه الإمامة بمعنى خلافة الرسول صلى الله عليه وآله، أو أن الشخص الذي يخلف الرسول هو إمام، هذا من مقتضيات الإمامة أيضا، يعني من مقتضيات معنى الإمامة ولعلها هي المصطلح الذي نتكلم عنه حينما نقول أن أصول الدين خمسة، واحد منها الإمامة. ما نقصد إمامة النبي إبراهيم، ولا نقصد إمامة النبي موسى أو نوح، وإنما نقصد الإمامة التي بعد النبي صلى الله عليه وآله. فمقتضى الإصطلاح، نعم، الإمام الذي نتكلم عنه هو، أو الإمامة التي نتكلم عنها هي الإمامة التي تكون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وافتراض في أمور الدين والدنيا، وافتراض طاعته على الأمة فيما أمر به أو نهى عنه، هي طبعا الأساس كما سيأتي هي الولاية. الإمام هو الولي، وعليه افتراض الطاعة مقتضى الولاية، بما أنه هو أولى بالإنسان من نفسه، فيكون يجب على الإنسان أن يطيعه. وفي دائرة المعارف، بأن الإمامة منصب إلهي ورئاسة عامة في أمور الدين والدنيا، يختارها الله تعالى لفرد كامل من البشر، وبأمر النبي صلى الله عليه وآله بأن، أو يأمر النبي صلى الله عليه وآله بأن يرشد الأمة إليه، ويقوم مقام النبي في إرشاد الناس وحجة الله على الخلق، على خلقه. فهنا الإمامة منصب إلهي، هذا تعريف لطيف. رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا، أيضا هذا من مقتضيات الإمامة، لفرد كامل من البشر، هذه من صفات الإمام نفسه الذي يفترض أنه عنده الإمامة على الناس الطاعة. ويأمر النبي صلى الله عليه وآله، يعني يختاره الله، ويأمر النبي أن يرشد الأمة إليه، ويقوم مقام النبي، بما أنه إمام متوفر فيه الشروط، هو الذي يقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله في إرشاد الناس، وهو حجة الله على خلقه. هذا تعريف الإمامة، عرفوها بهذه التعريفات. تعريف الإمام منه، طبعا الإمام من يحمل هذه الصفات، أو من يحمل هذه الصفة وهي الإمامة. قال الشيخ الطريحي: قوله إني جاعلك للناس إماما، أي يأتم بك الناس، يعني يجعلوك أمامه فيتبعونك ويأخذون عنك، لأن الناس يأمون أفعاله، أي يقصدونها فيتبعونها. إذن هو إمام، يعني متقدم. طبعا التقدم هنا تقدم في كل شيء، يعني افترض أن الإمام متقدم في طاعة الله، متقدم في معرفة الله، متقدم في العلم، متقدم في التقوى، متقدم في كل شيء. وعلى ذلك على الناس أن تتبعه، بما أنه هو متقدم عليهم، فعليهم أن يتبعوه، عليهم أن يأخذوا منه. وزاد في المفردات: إن الإمام يقتدى بأقواله وأفعاله، وهذا شيء واضح منه. وقال الشيخ الطوسي: إن المستفاد من لفظ الإمام أمران، أحدهما أنه المقتدى في أقواله وأفعاله الذي يقتدي به الناس، والثاني أنه الذي يقوم بتدبير الأمة وسياستها. السياسة هنا المقصود تقريبا الإدارة، يعني الشخص الذي يسوس الأمة، يعني يدور أو يدير شؤون الأمة. ولعله في زيارة الجامعة ساسة العباد، ساسة العباد يعني أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم الذين يديرون شؤون العباد. كذلك في بعض الروايات: عالم بالسياسة. عالم بالسياسة مو سياسة السياسة الموجودة الحالية، هذه سياسة معاوية أكثرها، وإنما سياسة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني يعرف كيف يدير الأمور بمقتضى ما يطلبه الشارع المقدس، ما يطلبه الله سبحانه وتعالى. بتدبير الأمة وسياستها والقيام بأمورها وتأديب جناتها وتولية ولاتها وإقامة الحدود على مستحقيها ومحاربة من يكيدها ويعاديها. هذا بالنسبة إلى تعريف الإمام والإمامة، وسيأتي بيان زيادة في بعض الروايات الآتية. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يعتبر أو تعتبر معرفتهم من شؤون معرفة الله سبحانه وتعالى، ولذلك اعتبر مثلا الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قال بشرطها وشروطها: وأنا لا إله إلا الله حسن، فمن دخل حسني أمن من عذابي. ثم قال بشرطها وشروطها: وأنا من شروطها. فأدخل الإمامة كشرط من شروط الله، من شروط لا إله إلا الله، من شروط التوحيد. هذا يظهر أيضا من هذه الرواية عن أبي حمزة قال: قال لي أبو جعفر الباقر عليه السلام: إنما يعبد الله من يعرف الله. الذي يعرف الله هو الذي يعبده، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. اللي ما يعرف الله يعبد ضال، مش ما يعرف، يعبد عن غير معرفة. قلت جعلت في ذاك الشاهد هنا: فما معرفة الله؟ شنو معنى معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله بعد، وموالاة علي أو موالاة علي والاهتمام به وبأئمة الهدى والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم. هكذا يعرف الله عز وجل. فإذن الطريق إلى معرفة الله مو فقط أن تتعرف على الله، لا بد أن تتعرف على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. بل في هذه الرواية تذكر أن من معرفة الله التبرؤ من أعداء الله أو أعداء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هو في رواية أخرى، أي رواية مشهورة بين الجميع يعني: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. طبعا ميتة جاهلية، الجاهلية كانوا لا يعرفون الله سبحانه وتعالى. فالميتة الجاهلية يعني ميتة من لم يعرف ربه، أو ميتة من كان يعبد الأصنام بدل أن يعبد الله سبحانه وتعالى. هذا التفسير أو التفسير الذي يفهم من هذه الميتة الجاهلية. إذن يعني معرفة الإمام، حتى هذا الرواية في كتب السنة موجودة، معرفة الإمام لا علاقة وإلا شنو دخلها بالميتة الجاهلية. الميتة الجاهلية ميتة من لا يعرف الله، والكلام على من لم يعرف إمام زمانه. فإذا ربط معرفة إمام الزمان بمعرفة الله سبحانه وتعالى. وعن عيسى بن السري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حدثني عما بنيت عليه دعائم الإسلام. فذكر من ضمن الدعائم الولاية، فحتى يكون الإنسان مسلم دعامة من دعامات الإسلام هي الولاية. سيأتي الكلام، أكو هناك كلام في أن الولاية أصل من أصول الدين أو أصل من أصول المذهب. طبعا احنا نقدر نعبر تعبير ادق من هذا التعبير، انه عندنا اصول للدين الظاهري الذي يشمل حتى المنافقين، واصول للدين الواقعي الذي لا يشمل الا المؤمنين. فاصول الدين الواقعي الامامة جزء منه او اصل من اصوله، واما الظاهري الذي يشمل حتى المنافقين و ترتب عليهم أحكام الإسلام، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وآله يرتبها عليهم من الزواج بهم ومنهم، وكذلك بالنسبة إلى الطهارة وعدم جواز القتل وإلى آخره. كثير من الأمور كانت تطبق على المنافقين. فهذه أصول هذا الإسلام الذي يشملهم أصوله ثلاثة، وأما أصول الإسلام الواقعي فهي الخمسة التي نذكرها. احتياج البشر إلى الإمام، أن الإمام لابد من وجوده، يعني لابد من وجود إمام. هذا استدل عليه بأن الإسلام وجد ليبقى ولم يوجد لينتهي، وحتى يبقى الإسلام لابد أن يستمر بعد النبي صلى الله عليه وآله، ولاستمراره بعد النبي لابد من شخص يقوم بالمهمات التي يقوم بها النبي. كل المهمات التي يقوم بها النبي يكون هناك شخص قادر على القيام بتلك المهمات. ذكروا مجموعة من المهمات التي كان النبي صلى الله عليه وآله يقوم به. الأمر الأول الولاية التامة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فالمفروض أن يكون هناك شخص أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الأمر الثاني أن يكون قدوة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فالنبي صلى الله عليه وآله مطلوب منا الطاعة المطلقة، أو مطلوب من الناس الطاعة المطلقة له. كذلك الإمام لابد أن يكون خليفة للنبي في ذلك، وتجب طاعته المطلقة. النبي كان يحكم بين الناس بالحق، فاحكم بين الناس بالحق، فالمفروض الذي يكون هناك شخص بعده يحكم بين الناس بالحق. النبي كان يذكر بالله، فذكر إنما أنت مذكر، لابد هناك شخص آخر بعد النبي صلى الله عليه وآله يقوم بهذه المهمة وهي التذكير. النبي يهدي إلى الحق، لابد يكون هناك شخص بعد النبي أيضا يهدي إلى الحق، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النبي شاهد على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويفترض أن يكون هناك شخص آخر شهيد على الناس. والنبي صلى الله عليه وآله يدعو إلى الله ويبشر بالثواب وينذر من العقاب، ويفترض أن يكون هناك شخص آخر يقوم بهذه المهمات. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. النبي صلى الله عليه وآله حريص على المؤمنين ورؤوف بهم، لابد أن يبقى هذا الحرص وهذه الرأفة أيضا في شخص آخر وهو الإمام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عندنا أيضا الآية المعروفة في سورة الجمعة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فذكرت ثلاث مهمات كأنها اختصرت مهمات النبي صلى الله عليه وآله في ثلاث مهمات. هذه الثلاث مهمات المفروض خليفة الرسول يخلف الرسول فيه، يتلو عليهم آياته، والفرض أنه لم يكن أحد يحفظ كامل القرآن إلا علي بن أبي طالب، فلن يكون هناك أحد قادر على خلافة النبي في التلاوة إلا الإمام علي. أكثر واحد يتلوه بعد الإمام علي لعله، يعني غير المعصومين، يذكر عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود حفظ 80 سورة، عند أيضا أو نيفو 70 سورة، أو فعند 40 سورة أخذها من الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا هو غير قادر بعد النبي أن يتلو القرآن بكامله لولا أنه أخذ من علي. وهكذا بقية ليس عندهم هذا المقدار من الحفظ. أكثر واحد يحفظ من النبي هو عبد الله بن مسعود، وما كان عنده القرآن كاملا. إذن هذا واحد، خليفة النبي هو الإمام علي بدليل نفس الحفظ. ليس هناك من يقوم بهذه المهمة غير علي، إذن لابد أن يكون هو الخليفة. وأما الأمر الثاني وهو التزكية ويزكيهم، فليس هناك معصوم إلا علي، والباقي غير معصوم، يعني معناها نفسه فيها شيء تحتاج إلى تزكية. اللي يحتاج إلى تزكية ما يصلح هو يكون يقوم بتزكية الناس، وإنما هو يحتاج أولا إلى تزكية وتنظيف. إذن الإمام علي أيضا هو الذي يكون صالح لخلافة النبي في تزكية الناس، وغيره غير صالح، يعني غير الحسن والحسين غير المعصومين لا يصلحون لهذه المهمة، لأنهم يحتاج من يزكيهم لا أنهم هم يزكون الناس. والمهمة الثالثة ويعلمهم الكتابة والحكمة. فإذا واحد ما يعرف معاني كلمات القرآن، أب وكلالة وحكم الجدة وحكم الجد وما شنه، الأشياء البسيطة اللي موجودة في القرآن الكريم ما يعرفها، فضلا عن اللي في السنة، فكيف يعلم الناس وهو غير عالم؟ يعني مثلا من النساء أفقه منه، كيف يفقه الرجال؟ زحمة شوي. فعلى ذلك إذن غير، يعني هو غير صالح، هذه مهمة كان يقوم بها الرسول، وهؤلاء لا يصلحون للقيام بها. إذن الثلاث المهمات لا يمكن أن يقوم بها إلا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أمير المؤمنين، فعنده علم الكتاب، وهو مع الكتاب والكتاب معه، هو مع الكتاب، إذن هو قادر على، أو الكتاب معه فهو قادر على تلاوته، وهو قادر على تعليمه، وهو مع الكتاب فهو قادر على تطبيقه أيضا. إذن الكلمة تشمل الثلاث المهمات، علي مع القرآن والقرآن مع علي، القرآن معه إذن يتلوه ويعلمه، هو مع القرآن إذن هو سائر مسير القرآن، فهو إذن بإمكانه أن يزكي الناس كما يزكي نفسه، يزكي الناس بالقرآن الكريم. إذن هذه المهمات الثلاث، وهذه الآية واضح فيها أنه لا يصلح لخلافة النبي إلا علي بعد النبي صلى الله عليه وآله. وأما فلان وفلان 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 اللي خلوهم مكان النبي، نعرضهم احنا على هذه المهمات اللي يقوم بها النبي ونشوف هل في واحد منهم يصلح لأن يقوم بمهمة النبي في تلاوة القرآن، بمهمة النبي في تزكية الناس، وبمهمة النبي في تعليم القرآن. إذا واحد يصلح لهذا، ذاك الوقت نتكلم في إمامتهم وعدم إمامتهم. أما تنصيب من ليس فيه أي مؤهلات ونخليه هو الخليفة للرسول، نقول لا يخلف الرسول. مثلا يزيد يعتبره خليفة، يخلف الرسول في شنو؟ في تعليم القرآن، ما عنده قرآن. في تزكية الناس، أكثر الناس بعدا عن التزكية. في تعليم القرآن، هو لا يحفظ ولا يعرف ماذا في القرآن مثلا، يعني وهلم جرة غيره ممن جعلوهم أئمة لهم، أئمة بلا أي مؤهلات. يعني مثل تجيب واحد أمي لا يقرأ ولا يكتب وتخليه رئيس جامعة على بروفيسورية ودكاترة، تقول هذا هو إمامكم. زين من اللي نصبه؟ يقول لك هم ما حد نصبه، هو راح نصب روحه وقعد في غرفة الإدارة تحت القضية وصار هو المدير العام. زين ما يصير هذول ناس يفتهموا هو ما يفتهم، كيف يصير هو المدير عليهم؟ قالوا بعد خلاص ما دام هو قاعد على هالكرسي وعلى هالطاولة صار هو المدير، وعليه لابد أن تستمعوا له وتطيعوا، وعليهم أيضا هذول العلماء اللي تحت رأسه أو اللي تحت رئاسته كلهم يسمعوا له ويطيعوا. زين، هذا بيخرب شؤون الجامعة كلها، كل لابد لا يجوز الخروج عليه ولا مخالفته، خربها يصلحها، ما لكم شغل بعد. اتبعوه ولو كان عبدا حبشيا ولو ضربكم على ظهوركم بالصوت. خلاص شو تسوي بقى؟ هذا جتك الأوامر بهالكيفية، عاد يفتهم ما يفتهم، يعرف ما يعرف. زين، الإمام أمر لا بد منه، استدل عليها بالقرآن: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. طبعا هي نفسها تدل على المطلب أنه بعد النبي أكو أقوام إلى يوم القيامة لابد أن يكون في كل أمة هاد يهديها، وهذا اللي تقول بالشيعة بأنه لا تخلو الأرض من حجة إلى يوم القيامة. إضافة إلى هذا روايات موجودة عندنا وعند السنة بأنه أنا المنذر وعلي الهادي، إذن الدل على إمامة، خصوص الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. فما روي من أحاديث الخاصة عن عبد الرحمن القصير عن الإمام أبي جعفر الباقر في قول الله تبارك وتعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، فقال رسول الله المنذر وعلي الهادي: أما والله ما ذهبت منا وما زالت فينا إلى الساعة. ما زالت في الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وفي أحاديث العامة، من أحاديث العامة ما روي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله قال: قال رسول الله: بي أنذرتم وبعلي بن أبي طالب اهتديتم، وقرأ: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وبالحسن أعطيتم الإحسان، وبالحسين تسعدون، وبه تشقون، ألا وإن الحسين باب من أبواب الجنة، من عانده حرم الله عليه ريح الجنة. من عانده مو بعد ساعد على قتله. وأما السنة، سنة حديث أهل البيت، ففي نهج البلاغة: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. واستدل أيضا بأدلة أو مجموعة من الأدلة العقلية. واحد من هذه الأدلة اللطف، أنه يسموه قاعدة، بقاعدة اللطف، بأن الله لطيف بعباده، لطيف بعباده من لطفه بهم أن يقربهم من الطاعات وأن يبعدهم عن المعاصي، من لطفه بهم. فمن أوضح ما يقرب الناس من الطاعات ويبعدهم من المعاصي وجود إمام يسوسهم بالحق المحض. فهذا إذن بما أنه شيء من اللطف، واللطف كتب الله على نفسه اللطف، فإذن لابد أن يحصل ذلك، فلابد أن يعين إمام. مثل ما نفس الرسالة لطف، كذلك الإمام لطف، يعني من لطف الله لا يترك الناس هكذا سدى لا يعرفون ماذا يصنعون، وإنما لابد أن يعلمهم، وهذا التعليم لابد من واسطة بينه وبينهم. في زمن الأنبياء أنبياء، وفي زمن في غير زمن الأنبياء يكون الأئمة والأوصياء. الدليل ثاني قرره كاشف الغطاء، يقول: العقل يشهد بوجوب وجود المبين للأحكام. يعني الله أنزل تشريع، والتشريع هذا يحتاج من يبينه ومن يطبقه، فلا بد أن يكون هناك شخص يبين وهناك شخص يطبق هذا التشريع أو القانون الذي نزل. اللطيف الآن في السياسات الحديثة والجديدة هذا الدليل أو هذا موجود نفسه، لما يوضع دستور وقانون لابد يخلوا مرجع يرجع له في تفسير هذا القانون، ما يخلوا تفسير القانون كل واحد يفسره كيفه. يقول لك مع عندنا مثلا اللجنة الفلانية، هذه هيئة أو لجنة لتفسير الدستور، يرجع لها في تفسير، لا يجوز الرجوع لأي شخص آخر غيرها. ليش؟ يقول لك هي اللي تعرف تفسير هذا الدستور. في كل أنحاء العالم اللي عندهم دساتير لابد تكون هناك لجنة لتفسير الدستور. ليش ما يخلوا كل واحد يفسره بكيفه؟ يقول لك لا ما يصير، هذا أمور دقيقة وأمور تتعلق بالناس وأمور تتعلق بالدولة، وأمور ما يصير تترك بكل واحد يفسرها بكيفه وكل واحد يجرها إلى جانبه وإلى قرصه. زين، الإسلام هو نفس دستور ونفس قانون، أعظم قانون، أكبر قانون. كيف الإسلام ما يصير إليه من يفسر نصوصه وبنوده؟ إذا نفس هذا، يعني هي عقلية القضية. العالم اكتشف هالقضية ورأى أنه لابد منها، يعني ما يصير يترك القانون بدون مفسر وبدون شارح. إذا نفس الشيء، الدين والإسلام لابد له من شارح، لابد له من مفسر. بل أعظم من هذا، يعني إحنا لو لاحظنا أي شركة بتجيب جهاز، تجيب إياه كتالوج، وما تكتفي بالإتيان بالكتالوج، لازم مهندس في نفسه، في أي دولة وكالة، هذه الوكالة فيها مهندسين دارسين الجهاز في المصدر نفسه، بحيث يرجع إليهم في إصلاح هذا الجهاز. لو جابت الجهاز وما جابت لا كتالوج ولا شخص يعرف يفهم في هالكتالوج، تكون يعني ملومة عند العقلاء. وكيف نظام كامل مثل نظام الإسلام، الله يرسل القرآن وما يشرح، لا يشرحه ولا يجيب شارح إليه ومفسر إليه. الدليل الثالث الذي ذكروه أن الغرض من إيجاد الخلق هي معرفة الله وعبادة الله. زين، لابد من معرف. والدليل أن الجماعة اللي ما أخذوا من أهل البيت راحوا إلى الشاب الأمرد وغير الأمرد، وراحوا إلى تجسيم، وراحوا يعني أنواع مختلفة من الأمور المتعلقة بالله سبحانه وتعالى. زين، لو تجي إليهم عرفتوا الله؟ ما عرفوا. إذن يحتاج في معرفة إلى معرف، والمعرف هو الإمام. فإذا عندنا هذه تشار إلى أنها أدلة من الأدلة التي استدل بها على الإمامة، والمدار طبعا في أدلة الإمامة عندنا على النص والمعجزة. النص مثل النبوة، الإمامة كالنبوة، إذا نص النبي على شخص فهو إمام، وإذا ادعى الإمامة وأثبت بالمعجزات فهو إمام. وعندنا هالأمرين، النص موجود والإعجاز أيضا موجود. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.